يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تذكروا بمرور هذه الليالي من هذا الشهر الفضيل مرور أعماركم، فالليلة انتصف شهركم، فينبغي بالعاقل أن يغتنم أيامه وساعاته في طاعة الله عز وجل، كما قال سبحانه: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من الأمور التي أحب أن أنبه إليها أن بعض الناس يقتصر على الصلاح في نفسه ولا يهتم بمن حوله من أهل بيته من إخوانه وأبنائه وأقربائه، فلا يرغبهم في الخير ولا يحثهم على حضور الصلوات ولا يرغبهم في حضور مجالس العلم، مع أن الله عز وجل قد أمر بالدعوة إليه وجعلها طريقا ووسيلة وسبيلا لأهل الإيمان لمرضات رب العالمين. والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباعهم، فبمقدار ما عندك من الدعوة إلى الله تكون بذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد اختلف أهل التفسير في مثل هذه الآية أدعو، فقال طائفة: المخاطب بهذا الأمر هو كل قارئ أو مستمع للقرآن، فكل واحد منكم مخاطب بها أصالة. وقال طائفة بأن المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدخل الأمة فيه تبعا، فعلى القول الثاني أنتم مخاطبون بهذه الآية على جهة التبعية، وعلى كل من القولين فأنتم مخاطبون بها. ومن المقرر أن فعل الأمر يفيد مشروعية المأمور به، بل يفيد وجوبه، فالدعوة إلى الله من الواجبات، والمرء يدعو إلى الله بالوسائل المختلفة، من خلال الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، من خلال القدوة الحسنة، من خلال الفعل الجميل أمام الناس، ونحو ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. فالمقصود أن العبد لا ينبغي به أن يقتصر في أسباب الصلاح على نفسه، بل الواجب عليه أن ينشر هذه الأسباب للأمة جمعاء وخصوصا لذوي قرابته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
حسن الله إليكم. رجل لا يستطيع الصيام بأمر الأطباء، فأعطى المساكين بدلا من الإطعام مالا، وقال لهم إنها إطعام عن عدم استطاعة صيام، ليخبرهم بجعلها في ذلك، فهل فعله صحيح؟
من لم يستطع الصيام بأمر الأطباء فهو على حالتين: الحالة الأولى أن يقول له الأطباء: لا يرجى لك حال فيما يأتي من الزمان تتمكن فيها من الصيام، فهذا يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع. في الحالة الثانية إذا كان الأطباء يقولون: أنت الآن في هذا الوقت لا تتمكن، لكن بعد سنة أو سنتين أو ثلاث ستتمكن من الصيام، فمثل هذا لا يكفر، وإنما الواجب عليه متى تمكن من الصيام فإنه يقضي هذه الأيام، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
ما صحة ما تعرف عليه باسم عشاء الوالدين، وهو جمع بعض الأقارب على وليمة العشاء ويقال لهم هذا عشاء الوالدين أي الميتين؟
من القواعد المقررة أن العبادة يشترط فيها أن يكون العابد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي يفعل مثل هذا العشاء هو يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، ويخصصها بليلة معينة. ومن القواعد المقررة أن تخصيص زمان بعبادة يكون حينئذ يشترط فيه أن يكون المرء فيه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. ولم يعهد عن النبي ولا عن صحابته تخصيص زمان بآخر شهر رمضان أو غيره يقال فيه عشاء الوالدين أو نحوه، وحينئذ فالواجب على العبد أن ينتهي عن هذا الفعل، لأنه بدعة مخالفة للشريعة وفعل محرم. وإذا كان المرء يرغب في الخير ويرغب في الصدقة عن نفسه أو عن والديه فباب الصدقة مفتوح وباب الدعاء لهم مفتوح، وفي المشروع غنية عن غير المشروع.
أحسن الله إليكم. تعددت الأسئلة عن معاملة كل من الزوجين للآخر بالجفاء، نرجو التوجيه حيال ذلك مع تسليط الضوء على كراهة الغضب ومحاولة حل المشاكل بالهدوء والحكمة.
لا شك أن المؤمن أب بحسن الخلق، وجاء في الحديث إن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القرض. ورد في الحديث أن أحسن الناس أخلاقا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الخلق وهذا الفعل قد طولب المؤمن أن يكون محسنا له مع الناس كلهم، مع من يعاشره ويخالطه ومخاطب به من جهة أولى، فيحسن الإنسان معاملته لزوجته وتحسن الزوجة معاملتها لزوجها. ومن الأمور التي يغفل عنها الناس في هذا الجانب أن الحياة الزوجية يبنونها على مصالحهم الخاصة، فإذا كانت الزوجة ستجني مصلحة من الزوج قامت بحقه، وكذلك الزوج، وإن لم يكن هناك مصلحة يقوم أحد منهم بحق الآخر، وهذا مخالفة لمنهج الإسلام. فالشرع الحنيف يرغب أن يتعامل الناس بناء على طلب الأجر، فالزوج يحسن التعامل مع زوجته رغبة في الأجر الأخروي، وكذلك الزوجة تحسن في أخلاقها وتعاملها مع زوجها رغبة في الأجر الأخروي. فمتى لاحظنا ذلك تحسنت أحوال الناس وصلحت أحوالهم. وأما إذا كان المرء إنما يلاحظ مصلحته فإنه حينئذ ولو أحسن الخلق لا يثاب على ذلك، لأنه إنما يريد الدنيا.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من عمان يقول: هل وضع العطر يفطر الصائم أم لا؟
وضع العطر لا يفطر الصائم، فإذا وضع الإنسان طيب العود دهن العود على ثيابه ونحوه فهو لا يفطر الصائم، لأنه ليس مما يدخل في الجسد ولا يدخل في جوف المرء، وبالتالي لا يفطر مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم لبس النقاب الضيق مع العلم أنه يغطي جميع الوجه ما عدا العينين؟
تقدم معنا في الأسبوع الماضي أن ذكرنا أن النقاب الأصل فيه الجواز، لكن النقاب يؤخذ من اسم في لغة العرب أنه مجرد نقب على العين فقط، وإذا زاد عن العين فأظهر الجفن فإنه يكون محرما، أو شيئا من الخد فإنه حينئذ يكون محرما. وكذلك ما لو كان في العين جمال خاص بها، كما لو وضع في العين عدسات لاصقة ملونة، أو كان فيها لون لافت للنظر ولو كان خلقة، فإنه حينئذ يجب على المرأة تغطية العين.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أنوي أن المبلغ الذي سلفته لجاري الذي من أهل الزكاة أنه زكاة عن مالي هذه السنة؟
دليل النقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، فعلم منها أن غير المحرمة تنتقب، أما بالنسبة للدين اللي على الجار الذي من أهل الكاد، هل يجوز احتسابه من الزكاة؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن من شروط الزكاة التمليك، وأنت لم تملكه. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، فلا تعتبر هذه السلفة زكاة لمالك. ثم إن من شروط الزكاة ألا تقي بها شيئا من مالك، فأنت إذا أعطيت هذا الشخص الذي تطلبه مالا وشرطته أن يكون في سداد دينك، فإنه حينئذ قد استفدت منه فائدة دنيوية. والمراد من العبد أن ينوي بزكاته الأجر الأخروي والثواب الأخروي.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل نعتبر صلاة الشروق بالتوقيت الذي دون على التقاويم، أو نزيد ما لا يقل عن 10 دقائق؟
العبرة في صلاة الضحى أن تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وحينئذ إذا كان المدون في التقويم هو وقت طلوع الشمس وشروق الشمس، فإنه حينئذ هذا وقت نهي، ولا يجوز للعبد أن يصلي فيه. أما إن كان المدون على هذه التقاويم هو وقت ارتفاع الشمس قيد رمح، فإنه حينئذ يجوز أن تصلى صلاة الضحى على حسب ما هو مدون في التقويم. لكن التقاويم الموجودة بين أيدي الناس إنما سجل فيها تاريخ الشروق، وقت الشروق، وحينئذ لا يجوز للعبد أن يصلي صلاة الضحى في الوقت المدون على التقاويم أنه وقت الشروق، بل الواجب عليه أن يؤخر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وارتفاع الشمس قيد رمح يختلف باختلاف البلدان، ففرق بين البلدان الباردة والبلدان الحارة، فرق بين الشتاء والصيف، فهو قد يصل إلى 4 دقائق في بعض البلدان، وقد يصل إلى 12 دقيقة في بعض الأوقات في بعض البلدان. فإذا أخر الإنسان إذا أخر صلاة الضحى بعد الشروق 12 دقيقة جاز له أن يؤدي الصلاة واحتاط، ولم يلحقه حرج بيقين.
أحسن الله إليكم. سائلة من سجن النساء تقول: ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء صلاتهم في المسجد النبوي؟
الصواب، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه لا يجوز للنساء زيارة القبر النبوي لعموم النصوص الواردة بتحريم زيارة النساء للقبور. وأما السماح للنساء بدخول المسجد النبوي في مكان الرجال، فالمراد به أن تذهب النساء إلى مكان المنبر، لأنه قد ورد في الحديث أن بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وحينئذ فيشرع لهن الذهاب إلى ذلك المكان لا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم.
لكن لو ذهبت نساء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بناء على فتوى مفتي يرى جواز ذلك، فإنه لا ينكر، لأن المسألة محل اجتهاد وليست قطعية.
أحسن الله إليكم. من ليبيا يقول: أود معرفة كيفية أداء النوافل.
النوافل بابها واسع، وما من فريضة وواجب من واجبات الشريعة إلا وفيه نافلة من جنسه، فالصلاة لها نوافل، فيؤدي العبد النوافل، نوافل الصلوات، فيصلي السنن الرواتب قبل الفجر 2 ركعة، وقبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 2 ركعة، وبعد المغرب 2 ركعة، وبعد العشاء 2 ركعة، وهناك صلاة الوتر تؤدى في آخر الصلوات بالليل، وهناك صلاة التطوع في الليل، صلاة الليل التي قال جل وعلا فيها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وباب النوافل واسع، ومن ذلك أيضا صلاة الضحى 2 ركعة أو 4 أو أكثر تؤدى في ضحى كل يوم. هذا بالنسبة للصلاة. وأما بالنسبة للزكاة، فيتنفل الإنسان بدفع صدقة تطوع إلى المحتاجين لها، أو في وجوه البر والإحسان من بناء المساجد وإقامة الحلقات العلمية وحلقات تحفيظ القرآن أو طباعة الكتب أو نحو ذلك من أعمال الخير، وكذلك من أعمال النوافل في الصيام أن يصوم الإنسان 6 أيام من شوال و3 أيام من كل شهر ويومي الخميس والجمعة ويومي الخميس والاثنين ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك في الحج والعمرة وغيرها من الأعمال الصالحة، فإنه ما من عمل واجب في الشريعة إلا وفيه ما يعضده ويكمل نقصه من النوافل. ولا ينبغي بالإنسان أن يستهين بالنوافل، فإننا نخطئ في فرائضنا ويطرأ علينا السهو والنقص، وحينئذ فنكمل هذا النقص من خلال النوافل.
يا أخوان، فيها أحد المصلين يريد ساعة في المسجد، فقطت من أحدهم ما يعلم أنه فقد ساعة، يأتي يعرفها لدى الإمام جزاكم الله خير. يقول السائل من الكويت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أقيمت صلاة التراويح ولم أصلي سنة العشاء البعدية فماذا أفعل؟ هل أصلي أول ركعتين من التراويح بنية السنة أم ماذا؟
الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك أجزأك، وإن صليت معهم بنية النافلة نافلة العشاء أجزأك، والأمر في ذلك واسع. نعم.
أحسن الله إليكم، سائلة من الدمام تقول: ما حكم صبغ بعض خصال الشعر في اللون الأحمر دون البعض؟
بالنسبة لصبغ الشعر باللون الأحمر، الأصل فيه الجواز ولو كان لبعض الشعر دون بعض، لكن ذلك يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن لا يكون هناك ضرر، فإن كان مثل هذا الصبغ يؤثر على بدن المرأة وعلى رأسها بالضرر لم يجز، لأن الشريعة حرمت إضرار الإنسان بنفسه. والشرط الثاني أن لا يكون هناك تشبه بغير المسلمات أو بأهل الفسق، ويشترط عدم إظهار مثل هذا الشعر أمام الرجال الأجانب، وهذا شرط سواء صبغ الشعر أو لم يصبغ.
أحسن الله إليكم، من القصيم يقول: والدي أصابته جلطة دماغية وحالته مستقرة، ولكن وضعوا له قصدرة أعزكم الله في الذكر لأنه لا يستطيع التبول، فكيف حاله مع الصلاة والطهارة والذهاب إلى المسجد؟ أحسن الله إليكم.
بالنسبة للذهاب للمسجد مثله مثل غيره، يتحفظ من أجل أن لا يصيب المسجد بالنجاسة ويصلي مثل غيره، وأما بالنسبة للطهارة فإنه يتطهر لكل وقت صلاة، يتوضأ لكل وقت صلاة ويجزئه ذلك، فيصلي به الفريضة والنوافل ويقرأ به القرآن، وإن كان في الحرم يطوف ونحو ذلك من أعمال الخير. وأما بالنسبة للصلاة فحاله مثل حال غيره. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل لديه مال وقبل أن يحول عليه الحول اشترى بهذا المال ذهبا للاستثمار، ثم حال عليه الحول أيضا، كيف الزكاة وما مقدارها؟
إذا كان لدى الإنسان نقود ثم اشترى بها شيئا ينوي به التجارة فإنه لا ينقطع الحول، فحول التجارة حول أصل المال النقدي، ومن ثم فيجب عليك أن تزكي هذا الذهب بعد تمام سنة من الزكاة السابقة له أو من ملك أصل المال، وإذا حال عليه سنة ثانية فتزكيه مرة ثانية. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز السفر للإقامة والاستقرار في بلاد الكفار بعذر البحث عن الرزق؟
الأصل أن المؤمن يرغب عن السكنة مع غير المسلمين خوفا على نفسه وديانته وخوفا على ذريته، ومن هنا فإن كانت إقامة الإنسان إقامة مؤقتة لطلب رزق أو لعمل رسمي جاز له ذلك، أما أن ينوي الإقامة الدائمة هناك فهذا من المحرمات، ولا يجوز للعبد أن يقيم بين ظهرانيهم، قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. جاء في السنن سنن أبي داود النهي عن الإقامة بين ظهراني المشركين، وبين أنه لا تتراءى نار أهل الإسلام مع أهل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. وسائل من الشبكة يقول: ورد في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث صحيح؟ وذكر بعض المعاصرين أن كل اسم من هذه الأسماء يعالج مرضا معينا، وذكر هذا الشخص أن الاسم والمرض الذي يعالجه، فهل هذا كلام له أصل؟ أفيدونا ماجورين.
أما بالنسبة لحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهو حديث صحيح موجود في الصحاح ولا وجه لإنكاره، لكن ما هي هذه الأسماء؟ نحن لا نعلمها، نحن لا نعلم عين هذه الأسماء. وقد ورد في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه تعيين هذه الأسماء، ووقع اختلاف بين الترمذي وابن ماجه، فعدت بعض الأسماء عند الترمذي وعدت أخرى عند ابن ماجه، لكن إسناد الترمذي وابن ماجه لا يثبت، لأنه من رواية الوليد بن مسلم، وهو إن كان ثقة لكنه يدلس، وقد يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه وعنعن عن شيخه فيه، وحينئذ فلا تقبل هذه الرواية التي عند الترمذي أو عند ابن ماجه بتعداد هذه الأسماء. وأما ترتيب أدوية أو ترتيب جدول معين على هذه الأسماء بأن كل اسم يشفي مرضا معينا، فهذا من القول على الله بلا علم، ولا يجوز للعبد أن يصدق به ولا أن يقوله، وحينئذ فالواجب عدم التصديق لمثل هذا الكلام وعدم الالتفات إليه. والوارد في الحديث أن من أحصاها دخل الجنة، ما قال أنه لا يمرض وأنه لا يصيبه المرض، وحينئذ فمثل هذا من القول على الله بلا علم، فهو من المحرمات. قال جل وعلا في بيان المحرمات: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
أحسن الله إليكم. والدتي تقول إنها نامت في غير رمضان عن صلاة الوتر، وعند الصباح لا تدري هل تصلي الضحى أم الوتر أم كلاهما معا.
تصلي الضحى وتصلي الوتر شفعا، فإذا كانت تصلي الوتر 3 ركعات فإنها تصليها 4 ركعات. نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا نام عنها صلى من الضحى 12 ركعة. وقد ورد في الحديث الآخر أن من فاته حزبه في ليله فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما أداه في الليل.
أحسن الله إليكم. متى يكون الثلث الأخير من الليل بتوقيت الساعة هذه الأيام؟
هذا الأمر فيه سهل، تحسب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتقسم هذه الساعات إلى 3 أقسام، فالقسم الأخير هو الثلث الأخير. نعم.
هل لا بد من الإحساس بدخول الماء إلى الأنف في الاستنشاق أثناء الوضوء، وكيف يكون مع الصيام؟
بالنسبة للاستنشاق لا بد أن يدخل الماء في الأنف، فإن لم يدخل الماء في الأنف لم يعد المرء مستنشقا. والصواب أن الاستنشاق من الواجبات، وأنه لا يجوز للعبد أن يتركه في وضوء ولا في اغتسال. وأما كون الاستنشاق لم يذكر في الآية فهو قد ذكر في الحديث، والأحاديث حجة يجب العمل بها، وتقيد بها ظواهر النصوص القرآنية، وحينئذ فالاستنشاق واجب ولا يجوز للعبد أن يتركه. والاستنشاق يحصل بإدخال الماء في الأنف. نعم.
أحسن الله إليكم، ورد في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فكيف يكون وقت هذه الصلاة بالنسبة للمرأة؟
وقت هذه الصلاة من أذان العصر، من دخول وقت العصر إلى أن تصلي صلاة الفريضة، سواء للرجل أو للمرأة لا فرق في ذلك.
هل يؤجر الإنسان إذا واظب على قول الأذكار بمجرد لسانه بدون معرفة معانيها، أم لا بد من معرفة ذلك؟
يؤجر الإنسان على قول الأذكار أجرين: الأجر الأول بمجرد تكرار هذه الألفاظ، والأجر الثاني بمعرفة معانيها والتدبر لها. فإذا قالها الإنسان بدون معرفة لمعانيها أجر الأجر الأول ولم يؤجر الأجر الثاني.
أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الإطعام والإفطار؟
الإطعام إطعام مسكين في الكفارات، وهذا يعني يكون في رمضان وفي غير رمضان للصائم ولغير الصائم، وإفطار وتفطير الصائم إنما يكون للصائمين ويكون بغروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هو تعليقكم رعاكم الله حول تساهل بعض النساء هداهن الله حول لبس بعض الملابس القصيرة أو البنطال أمام النساء الأخريات بحجة أنها لم تخرج من بيتها أو أنها أمام نساء ونحو ذلك؟
المفروض في نساء أهل الإيمان الحرص على الستر والصيانة، ويوصي النساء بعضهن بعضا بذلك. أما أن تكون المرأة تحرص على التقليل من ملابسها والتخفيف منها فهذا ليس من شأن أهل الإسلام، وكما أن الرجل يبقى في نفسه إذا كان ثوبه مبرزا لعضده أو مبرزا لساعده فكذلك المرأة من باب أولى، لأنها أولى بالستر. فحينئذ الواجب على على نساء المسلمات أن يحرصن على التستر، وأن يحرصن على الابتعاد عن كل ما فيه تبرج ولو كان في الأمر القليل، ولا يكون هذا مقتصرا على كونه واجبا شرعيا، وإنما لأنه من حسن الخلق ومن حسن التصرف ومن التستر ومن الحياء. وكل هذه الأمور قد جاءت الشريعة بالترغيب فيها، فالحياء خصلة من خصال الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: نسمع بعض المأمومين عندما يقول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك يقول سبحانك، وبعضهم يقول حقا، فهل لهذا أصل؟
بالنسبة للأدعية إذا دعا الإمام يقال في دعاه آمين، أما إذا ذكر عبارة من عبارات الثناء على الله عز وجل فإنه لا يقال حينئذ أي له، لأنه لم يرد مثل هذه الألفاظ: لا سبحانك ولا رب العالمين ولا حقا ولا نحو ذلك، وإنما الواجب الاقتصار على ما ورد في النص، ورد في النصوص التأمين على الدعاء، لكن لم يرد أننا نقول أي قول آخر في غيره من الألفاظ، فحينئذ نقتصر على الوارد فنؤمن على الدعاء. وأما عبارات الثناء فلا نقول فيها شيئا لأنه لم يرد شيء من ذلك. وهنا قاعدة في الأدعية، وهو أن العبد ينبغي به في أدعيته أن يحرص على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم يقتدى به في أفعاله ونؤجر على السير على أقواله التعبدية. وحينئذ فينبغي بنا أن ننتقي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول بتلك الأدعية، لكن إن دعا الإنسان بغير هذه الأدعية مما هو جائز فلا حرج عليه. أما إذا دعا بدعاء لم يرد وهو مخالف للشريعة فحينئذ يكون المرء معتديا، كما لو دعا الإنسان بأن يكون نبيا أو وصف الله عز وجل بصفة لا يتصف بها، قال: اللهم إني أدعوك بأنك لا ترى. هذا غلط، هذا مخالف للنصوص الشرعية الواردة بأن الله عز وجل يرى، كما جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل من الشبكة يقول: ما حكم المتاجرة بأسهم البورصة العالمية؟
هذه الأسهم تختلف باختلاف الشركات التي هي أسهم لها، فالأسهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التعامل بها ولا التجارة فيها، فذلك من المحرمات. والشركات التي تتعامل معاملات مباحة على نوعين: شركات مالية مثل البنوك الإسلامية، فهذه يجوز التعامل بها ويجوز المتاجرة فيها بشرط تسليم الثمن في الحال، فتسلم الأسهم ويستلم المال المشترى به في الحال، لأنه حينئذ يكون من باب الصرف، ويشترط في الصرف التقابض. والنوع الثاني من الشركات المباحة والتي تعاملها تعامل شرعي الشركات التي ليست مالية، وإن كان لها رصيد من المال لكن هذا المال تابع، والتابع لا يفرد بحكم، وحينئذ يجوز شراء هذه الأسهم وبيعها ولو بثمن مؤجل.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ: كيف يتخلص المسلم من الوسواس؟
هناك طرق عديدة للتخلص من الوسواس، منها الالتجاء إلى رب العالمين أن يخلص العبد من وسوسة الشيطان، فإن الله عز وجل قد تكفل بإجابة الدعاء، ومن ذلك أيضا التوكل على الله عز وجل، فإن من توكل على الله كفاه، كما قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فحينئذ يترك العبد المعاصي ويتوكل على الله عز وجل فيجنبه وسوسة الشيطان. ومن أسباب ذلك أيضا ذكر الله عز وجل، فإن العبد إذا ذكر ربه بالتسبيح والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر فإن الشيطان يخنس، كما قال تعالى: الوسواس الخناس، يوسوس إذا غفل العبد عن ذكر الله، ويخنس وينقمع إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن يجتنب الإنسان المواطن التي تكثر فيها الشياطين، ويحرص على مواطن الخير، مواطن الذكر للمساجد ونحوها، هذا شيء من أسباب الابتعاد عن الوسوسة. ومن ذلك أيضا أن لا يتمادى الإنسان مع الوسواس، من منذ أن يرد عليه الوسواس يردعه ويبعده عن نفسه، وحينئذ ينقمع الشيطان ولا يتمكن من الوسوسة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر هذا العدو، وأن يجعلنا وإياكم في معزل عنه، وأن يجعلنا ممن توكل على ربه وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح أحوالنا وأبنائنا، وأن يصلح أحوال الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، كما أسأله جل وعلا أن يرفع راية الجهاد ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله جل وعلا أن يقمع أعداء الدين وأن يجعل قوتهم وتخطيطهم عائدا عليهم بالتدمير والإبادة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين متوادين، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم محكمين لشريعته عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.